Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 18 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية نقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. نزوح مئات الأسر إلى الدمازين والروسيرس وولاية سنار بسبب أحداث العنف بالنيل الأزرق. لجنة الأطباء المركزية تحصر ضحايا العنف في النيل الأزرق وتقول أنها تجد صعوبة في الوصول للمعلومات. لجان المقاومة بالدمازين تدين العنف الجاري وتنتقد سلطات الحكومة الإقليمية والمركزية. ولغرب دارفور يصدر حكما بسجن المعتقل محمد أحمد عبد الكريم 6 أشهر وتحويله إلى سجن بورت سودان استنادا على قانون الطوارئ. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. أدت الأحداث التي اندلعت في ولاية النيل الأزرق إلى نزوح مئات الأسر إلى الدمازين والروسيرس وولاية سنار المجاورة. وبحسب الناشط المجتمعي ووزير الرعاية الاجتماعية السابق بولاية النيل الأزرق أشرف حسن خضر، فأن هناك نحو 2000 شخص نزحوا إلى الدمازين وتم استقبالهم بمدارس القوات المسلحة. وأكد لراديو دبنجا أن هناك مجموعة نزحت شرقي الروسيرس في منطقة العزازة، إضافة إلى مجموعة أخرى غادرت إقليم النيل الأزرق إلى ولاية سنار في ود النيل وأبو حجار وسنجة. ووصف الوضع الآن في النيل الأزرق بأنه مستقر، وقال أن هناك حاجة ماسة للإقاسة والأدوية حيث لا تزال المستشفيات ممتلئة بالجرحى. وناشد أشرف بضرورة الإسراع في تقديم الإقاسة والعون العاجل للمتضررين. وأضاف أشرف حسن خضر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هنالك الآن نزوح كبير لمكون قبيلة الهوسة، أكثر من 2000 شخص الآن مستقرين في مدارس القوات المسلحة في الدمازين. هنالك مجموعة كذلك نزحت شرق الروسيرس في منطقة العزازة. هنالك آخرون غادروا الإقليم إلى ولاية سنار في ود النيل وبحجار وسنجة. هنالك نزوح كذلك داخلي في أحياء الروسيرس، الأحياء الجنوبية نزحت شمال مدينة الروسيرس. لكن عموما الآن الوضع مستقر، هنالك حوجة ماسة للغذاء وللدواء، المستشفيات ممتلئة بالجرحى. نعتبر أن هذا الوقت هو وقت يعني تقديم يد العون والمساعدة.
أصدر الفريق أحمد العمدة بادي حاكم إقليم النيل الأزرق يوم الجمعة 15 من شهر 7 قرارا بموجب السلطات الممنوحة له في المادة 127 من قانون الإجراءات الجنائية، قرارا بحظر التجمع والتجمهر والمواقف في الطرق والأماكن العامة غير الضرورية أو غير المسموح بها والتي يحتمل أن تؤدي للإخلال بالسلامة. ويشمل قرار حظر التجمع الحدود الجغرافية لإقليم النيل الأزرق ويسري لمدة شهر قابلة للتجديد حسب التقديرات الأمنية. من ناحية أخرى، قرر مجلس عمداء جامعة النيل الأزرق تعليق الدراسة والامتحانات لجميع كليات الجامعة. جاء ذلك في بيان أصدره المجلس يوم السبت 16 من شهر 7، وقال القرار اتخذ حفاظا على أرواح الطلاب على أن تستأنف الدراسة والامتحانات يوم الأحد الموافق 31 من شهر 7 لسنة 2022. أصدرت لجنة أطباء السودان المركزية بيانا حصرت فيه أعداد القتلى والجرحى في أحداث النيل الأزرق، وأشارت اللجنة إلى أن هناك حالة من التعتيم وصعوبة في الوصول للعدد الكلي للقتلى والمصابين وصعوبة الوصول للمعلومات. وزاد الأمر صعوبة العدد الكبير من المصابين وتوزيعهم في المستشفيات المختلفة الدمازين الروسيرس كيسان والشافي. ومرافق صحية أخرى لم تستطع اللجنة الوصول إليها. وبحسب البيان تم حصر الآتي حتى تاريخ السبت 16 من شهر 7 سنة 2022. مستشفى الدمازين 23 حالة وفاة تم حصرها حتى الآن، 84 حالة إصابة بالرصاص الحي والأسلحة البيضاء، من بينها 17 حالة حرجة تحتاج للنقل والتحويل. تفاصيلها كالآتي: 9 حالات بكسور مفتوحة، 3 حالات إصابة في الصدر، 4 حالات إصابة في الرأس، 1 حالة إصابة أوردة وشرايين. مستشفى الروسيرس لم يتم الحصول بعد على أي معلومات أو بيانات بسبب انشغال الكوادر الطبية والصحية بالمستشفى نسبة للأعداد الكبيرة من الإصابات وشح الإمكانيات، كما توجد إصابات عديدة بأسلحة بيضاء لم يتم حصر عددها بدقة بعد. وأشار البيان إلى أن الأحداث ما زالت مستمرة، وهناك عدد كبير من القتلى والإصابات لم تصل المستشفيات ومرافق العلاج. وأوضح أن الطواقم الطبية بالولاية تعمل بأقصى طاقتها، وهناك شح ونقص كبير في الإمكانيات. أصدرت لجان المقاومة بالدمازين بيانا نددت فيه بأحداث العنف بالنيل الأزرق الآخذة في التمدد والاتساع في كل من محلية جيسان والدلماهي ومحلية الروسيرس، مما أدى لسقوط عشرات القتلى والجرحى وحرق لبعض ممتلكات المواطنين مثل الدكاكين داخل الأسواق. وذكر البيان أن حكومة إقليم النيل الأزرق ولجنتها الأمنية التي تترأسها الحركة الشعبية في غياب تام وتخلي واضح عن المسؤولية في حفظ أمن وسلامة المواطنين وموارد الدولة. وانتقد البيان السكوت المتعمد من قبل السلطات وحاكم الإقليم طيلة هذه المدة دون اتخاذ أي تدابير من شأنها تخفيف حدة الصراع وخفض وتيرة الشحن العنصري الزايد. كما انتقد الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها بنشر ما وصفها بقوات الجنجويد في الشوارع بدلا عن الأجهزة النظامية، وربط البيان ذلك بصراع الأرض والموارد المعروف في مختلف أنحاء البلاد. ودعت لجان المقاومة بالدمازين في بيانها جميع أطراف الصراع بالنيل الأزرق لضبط النفس والبحث عن الحلول السلمية لوقف الفتنة. ودعت جموع الثوار والأجسام المهنية والمطلبية وجميع قوى المجتمع المدني بتشكيلاتها المختلفة بالعمل على دعم التعايش السلمي ورفع وعي المواطنين بضرورة نبذ خطاب الكراهية والبعد عن الاصطفاف القبلي وإعلاء مصلحة الوطن ووحدة شعبه واحترام قيم الإنسانية المتمثلة في السلام والعدالة والمساواة والحرية. ناشدت قوى الحرية والتغيير كافة المواطنين في النيل الأزرق بضبط النفس وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن البلاد ووحدتها، ودعت إلى إعلاء قيم التسامح بين المكونات الاجتماعية المتعايشة منذ الأزل في النيل الأزرق وغيرها من ولايات البلاد. جاء ذلك في بيان أصدره المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، والذي أكد فيه رفضه التام لكل أشكال التحشيد القبلي والجهوي مثل ما حدث في خطاب الانقلاب القائم على كراهية بحسب ما ورد في البيان. وأشار البيان إلى أن هذا هو نهج الانقلابيين الذي تجلى الآن في ولاية النيل الأزرق، والذي سيقود لتغذية الضغائن والمرارات بشكل يؤدي للتوترات والاحتقانات وإشعال حرب أهلية في أطراف البلاد ووسطها. وأكد البيان أن المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير يدين أعمال العنف مهما كان مصدرها، ويحمل السلطة الإنقلابية المسؤولية كاملة عن تجدد هذه الأحداث بصورة متتالية في كل أنحاء البلاد. أصدر الحزب الشيوعي بجنوب النيل الأزرق بيانا حمل فيه حكومة الانقلاب المركزية وحكومة النيل الأزرق المسؤولية عن الأحداث الدامية التي جرت في مناطق مختلفة بالإقليم. وحمل الحزب الشيوعي بجنوب النيل الأزرق سلطات الإقليم المسؤولية كاملة فيما وصفه بالتراخي في حماية المواطنين والتغافل عن بوادر الأزمة التي امتدت لأكثر من شهرين، وعمليات التحشيد القبلي التي تمت والتسليح الذي ساهم في إشعال الفتنة ونزيف الدم. ودعا البيان إلى تكوين لجنة قانونية للنظر في أصل الصراع الدائر الآن وتحديد الجهات التي قامت بعملية التسليح ومصادر السلاح. كما دعا البيان أيضا للالتفاف حول شعارات ثورة ديسمبر المجيدة لقطع الطريق أمام الإنقلابيين وتفويت الفرصة عليه لشق نسيج الوحدة اللازم لخلق سودان جديد خالي ومعافى من القبلية والعنصرية والجهوية. وصف الأستاذ حسن عيسى زايد الناشط في مجال السلام في اتصال مع راديو دبنجا من الدمازين الأوضاع بالدمازين وولاية النيل الأزرق بصورة عامة بأنها هادئة يوم أمس وأن هناك طمأنينة في أوساط شرائح المجتمع بعد تطبيق حظر التجول المعلن منذ يوم الجمعة. وقال أن انتشار الجيش والقوات الأمنية اكتمل يوم أمس الأحد، وطالب جميع مكونات الولاية بتغليب صوت العقل وإيقاف كل مظاهر التفلتات والعنف والجلوس لإدارة حوار يفضي إلى إشاعة السلام. وأضاف لراديو دبنجا
مشاهدة مباشرة بأن هنالك طمأنينة وسط الرايل، هنالك طمأنينة وسط شرائح المجتمع في ولاية النيل الأزرق. قوات المسلحة انتشرت رغم الانتشار جاء أخير، لكن أحمد الله سبحانه وتعالى إنه قد بصنا الآن أن إحنا ندين هذا السلوك، وبنقول إنه ده سلوك محدود أحداث أثيفة، لكن بحكمة بنيتهم الصادقة في تعايش سلمي وفي استقرار وسلام دائمين، بإذن الله نحن بنتغلب على الحاجات دي.
أصدر والي غرب دارفور حكما بسجن المعتقل محمد أحمد عبد الكريم 6 أشهر وتحويله إلى سجن بورت سودان استنادا على قانون الطوارئ. وقالت المحامية نفيسة حجر من هيئة محامي دارفور لراديو دبنجا أن محمد أحمد عبد الكريم من لجان مقاومة كرينيك بولاية غرب دارفور تم اعتقاله من قبل الاستخبارات العسكرية قبل شهرين ورحل إلى مدينة الجنينة، وبينت بأنهم علموا أن الوالي أصدر قبل يومين قرار قضى بحبسه 6 أشهر مع ترحيله إلى سجن بورت سودان. وقالت أنه في هيئة محامي دارفور بصدد تقديم مذكرة للنائب العام للمطالبة بإلقاء قرار والي غرب دارفور لاستناده على قانون الطوارئ الذي لم يعد موجودا مع إطلاق سراح محمد أحمد. وأضافت لراديو دبنجا
تفاجأنا بعد يعني إلغاء قانون الطوارئ، تفاجأنا بوالي ولاية غرب دارفور أصدر أمر ب سجن 6 شهور وترحيله لبورسودان، والآن ما في قانون طوارئ، حالة الطوارئ ذاته تم إلغاءها، فما في مسوغ لترحيل الشاب لبورسودان أو إلغاءه وهو معتقل.
اغتصاب طفلة تبلغ من العمر 12 عام من قبل مسلحين يوم السبت بمنطقة حرازة إمام بمحلية سيرباء بولاية غربي دارفور. وقال محمد بكر لراديو دبنجا أن مجموعة من المسلحين اعترضوا طريق الطفلة البالغة من العمر 12 عام عندما كانت عائدة من البئر بمنطقة حرازة إيمان حل الدوارة على بعد 6 كيلومترات من سربة، وقام أحد أفراد المجموعة باغتصابها. وبيّن بأن الطفلة حولت إلى مستشفى الجنينة وفتح بلاغ بالحادث لدى شرطة الجنينة، وأشار إلى أن الإدارة الأهلية بالمنطقة ألقت القبض على الجاني وطالب الشرطة بالتحرك ونقل الجاني إلى الجنينة ليقدم إلى العدالة.
بالأمس تم اغتصاب بنت غير 12 سنة منطقة الدوارة 6 كيلومتر غربي من مدينة سربة، وهي جاية من البير لشات مسكوها اغتصبوها. بعد ذلك البنية دي طبعا بارة ودنا في المستشفى الجنينة أصبا، وحصل الآن قاعدة في النيابة هنا في التحقيق هنا في النيابة هسه موجودة.
ناشدت هيئة شؤون الأنصار الأطراف المتنازعة بولاية النيل الأزرق بوقف القتال فورا والتحلي بضبط النفس. وناشدت الهيئة في بيان لها أمس الأحد كل الإدارة الأهلية والكيانات الدينية أن تقدم المساعدات للمتضررين وإيواء الفارين من جحيم الحرب وتطميد الجراحات. وأكد البيان أن الدولة مطالبة بحماية المواطنين من أي عدوان ومعاقبة المعتدي وفق القانون، وأن لا تسمح لأي شخص أن يأخذ الحق بيده. وطالبت الهيئة في بيانها القوى السياسية والحركات الموقعة على السلام والتي لها وجود في مناطق النزاع العمل على ترسيخ ثقافة السلام والعمل على رتق النسيج الاجتماعي وإصلاح ذات البين. الخبر الأخير في النشرة، اشتكى عدد كبير من المزارعين بمحلية قريضة من عدم توفر التقاوي للموسم الزراعي. وذكر المزارعون في استطلاع أجراه راديو دبنجا أنهم حاولوا الاستفادة من الاستقرار النسبي للأحوال الأمنية واللحاق بالموسم الزراعي، إلا أن عدم وجود التقاوي يعتبر أكبر التحديات التي تواجههم حاليا. يشار إلى أن أعداد من المزارعين بالمحلية هم من النازحين الذين لا تتوفر لديهم إمكانيات لشراء التقاوي، وطالب بعضهم بمزيد من التأمين للموسم الزراعي بالمحلية. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة احداث عنف في كسلة وحرق مباني محلية كسلة وأمانة الحكومة ومبنى التجارة والتموين. والي النيل الأزرق أحمد العمدة بادي يتحدث لراديو دبنجا حول خلفيات أحداث النيل الأزرق وما سبقه، وناشط من النيل الأزرق يتحدث حول المشاهدات في المدينة عقب عودة الهدوء وتوقف المواجهات. نستهل كالعادة باستعراض لعناوين الأخبار والزميل الصادق زكريا.
مقتل 2 وجرح 10 أشخاص بسبب صدامات في كسلة بين محتجين وقوات أمنية، وإحراق مبنى الولاية ومبنى المحلية وإدارة التجارة والتموين. الفريق أحمد بادي العمدة حاكم النيل الأزرق يؤكد عودة الاستقرار بكافة ولاية النيل الأزرق بعد أحداث اليومين السابقين التي راح ضحيتها عشرات القتلى. ناشط من الدمازين يقول أن هناك عدد من الجرحى حالتهم حرجة يحتاجون النقل للخرطوم لتلقي العلاج، وأعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن يختبئون داخل المنازل نتيجة الخوف. مبادرة صحفيون ضد العنف القبلي تطالب السلطات في المركز بالتدخل العاجل لوقف نزيف الدم، وأن تتخذ من التدابير ما يمنع الخطر الذي يهدد ولاية النيل الأزرق كلها وتمتد آثاره لكل السودان. هيئة محامي جبال النوبة تطالب السلطات بسرعة التدخل واتخاذ التدابير لوقف العنف الأهلي وحماية المواطنين. المحامية رحاب المبارك من محامو الطوارئ تقول أن الحالة الصحية للمتهم سيف الإسلام تدهورت لدرجة قرر معها أطباء مستشفى الشرطة حجزه لثلاثة أيام. النائب العام يوجه النيابة العامة بأمبدة والمختصة مكانيا بسجن الهدى للانتقال لسجن الهدى بأم درمان للوقوف على أوضاع المحتجزين المرحلين من الجنينة إلى سجن الهدى بأم درمان، والبالغ عددهم 21 بدون مسوق قانوني. أمطار غزيرة بشرق تشاد تؤدي لإنهيار أكثر من 100 بيت للاجئين السودانيين في مخيم كونونغو للاجئين. محامو الطوارئ يعلنون عن إطلاق سراح 15 من القصر دون السن القانونية و6 من المتظاهرات بعد التعرض للضرب والإهانة بعد مسيرة الأحد بالخرطوم.
شكرا زميل الصادق مصطفى زكريا. أحرق محتجون في كسلة مبنى أمانة الحكومة ومبنى المحلية ووزارة التجارة والتموين، وتعود الاحتجاجات للمواجهات التي حدثت في النيل الأزرق. في جولة السودان اليوم تحدثنا للناشط همرور حسين ورئيس تيار الوسط صلاح كبسولاي.
طبعا الاحتجاجات تجاوزت كوبري الجاش، يعني كان مؤامس متخصصين كوبري الجاش، المحتجين تجاوزوا كوبري الجاش ودخلوا داخل كسلة وقاموا بحرق المباني محلية كسلة وإدارة التجارة والتموين وكمان أمانة الحكومة. يعني النيران احنا شايفينها مستهلة، مال أمانة الحكومة ذات بيكون تم حرقها.
نعم.
في إصابات طبعا وسط المحتجين، يعني تقريبا 10 حسب مصدر حسب الشباب حالي المسجين ديل بلاتي اصابات وسط المسجين 10 مصابين، 2 في المستشفى التعليمي و8 في المستشفى الشرطة.
نعم، والاصابات دي يعني صدامات
ايوه، لانه في صدامات حصلت بينهم بين القوى الامنيه الموجوده في امام امانه حكومه الكسلة، يعني امانه حكومه الكسلة ومجلس اداره التجاره الكسلة سيطرت على ذلك.
والاجواء العامه في كسلة كيف؟ السوق فاتح، الحركه عاديه؟
في قوى الامنيه، لا في سوق قافل، سوق الناحيه الشرقيه ممكن شارع المليون وسوق كايكوتا والاتجاهات سوق الطبالي، المواطنين التجار قاعدين بيحرصوا في ممتلكاتهم يعني.
نعم، و
كل انا يعني ان احنا نحمل هذه المسؤوليه ل امانه رئاسه يعني امين المدير التنفيذي لمحليه كسل، هو اللي بيتحمل هذه السيولة الامنيه، يعني امين مدينه كسل من اسهل التامينات، يعني عندنا الجاش والجاش موجود، يعني المحتجين دي كان من الضفه الغربيه 200-300 عسكري كان حجزهم وكان حصل القتل ده، لكن في اخفاق من امن من اللجنه الامنيه لمحليه كسلة، وصلت المدير التنفيذي هو ما قام بالدور المطلوب في تامين محليه كسلة، وهو الان يتحمل هذه المسؤوليه.
نعم،
في اصابات طبعا وسط المحتجين، يعني تقريبا 10 اصابات. الكسلة المتمثلة في المدير التنفيذي هي الآن بتتحمل السيولة الأمنية الحاصلة في الكسلة، تأمين كسلة من أسهل التأمينات على مستوى السودان، يعني نحن عندنا الضفة الغربية وعندنا الضفة الشرقية، الضفة الغربية الآن في نهر الجاش وفي الكوبري، المحتجين ده جايين من الضفة الغربية، كان على الأقل بيدخلوا يجيب المدير التنفيذي رئيس اللجنة الأمنية في محلية الكسلة، كان يجيب قوة أمنية بتسل الكوبري وبتسل الإذاعة وتحمي دخول المحتجين لداخل مدينة كسلة، ولكن لم نقوم بهذا الدور المطلوب، ودي مسؤولية تاريخية يتحملها، وأنا أقول رسالتي للسيد والي ولاية كسلة بأن يصدر قرار في إعفاء المدير التنفيذي لمحلية كسلة، هذا الرجل لن يقدم لكسلة ولن يقدم في أمن كسلة ولا في سلامة إنسان كسلة، ما دام بيضل الآن فوضى الحاصلة في كسلة هو يتحمل المسؤولية الكبيرة، هو المدير التنفيذي لمحلية كسلة، يعني المحتجين ليلة الناس دي كان ممكن يتم حصرهم في الضفة الغربية، وكانوا يوصلوا رسالتهم بطريقة الدايرينا قبل ما المسلطين منهم يخشوا يعتدوا على المباني الحكومية.
نعم، طيب المحتجين أعدادهم كم يا أستاذ مرور؟
والله أعداد كبيرة، يعني أعداد كبيرة، فيها حتى في ناس جو من الغورة يعني في بطاش يعني مشرين، في واحدين جو من خارج كسلة، يعني أعداد ضخمة خرجت من المحتجين الآن في كسلة.
طيب يعني المحتجين دي رافعين اي شعارات؟ يعني عايزين شنو ولا المشكله شنو يعني بالنسبه لهم؟
انه احنا على تاثير المحتجين دي كمان احنا ما نظلمهم، هم الان اللي رافعيننا بيقولوا والله احنا عندنا مشكله مع الحكومه، ما عندنا مشكله مع المواطنين، هم يعني ما اعتدوا على المواطنين الكسلاويين، هم الان يمكن بعض المتسلطين منهم يعني حرقوا المباني الحكوميه اللي ذكرت عليه.
نعم، لكن المطالب حقتهم دي هل هي مطالب قديمه ولا عندها علاقه بالتوترات الاخيره؟
والله هو هي مساله احتجاج يعني للمشكله الاحداث اللي بتجري في نيل الازرق، يعني ده موضوعهم، يعني ما هو مرتبط بكسله ولا بالاستحقاقات على مستوى ولايه كسله، وبل هي المساله القبليه المستعله في نيل الازرق هي يعني اتت بظلالها على ولايه كسله.
نعم، طيب
هذا الاحتجاج الان ده مش مع الحوثة يعني.
نعم، طيب حسب
مع قبيله الحوثة اللي بيقولوا من بخصوص الاحداث الجاريه في الهلال.
نعم
والله يا اخي انا يعني تواجد الامن ضعيف جدا، انا زي ما اذا كان داري يعمل حلول واضحه على الاقل كانت تكون في حلول مسبقه في ساعات الليل المتاخره من يوم امس، ولكن اللجنه الامنيه المحليه لمحليه كسلة لم تقم بدور المطلوبه، هي الان تتحمل الوظيفة الأكبر في هذه الإشكالية التي حدثت في كسلة، وأنا ذاتي بجواري ممكن رئيس التيار الوسط السيد الأستاذ صلاح كفتولاي وكان شاهد في هذا المشهد ممكن نديك له.
نعم،
ألو
أستاذ صلاح، مرحبا بك.
الله يخليك،
كيف حالك؟ الموقف كيف السعامل حسب رؤيتك له؟
الآن الموقف طبعا الآن هادي، ولكن للآن النار مشتعلة في الأمانة، في أمانة الحكومة والمحلية وبعض المؤسسات بتاعت الدولة. الأمانة أنا أقول لك الكلام ده حسب الشباب اللي كانوا في الكوبري من المحتجين ده تم استفزازهم يعني.
من قبل منو استفزازهم؟
من قبل القوى الأمنية هي اللي بدأت إطلاق النار.
نعم أطلقت النيران الحية.
أطلقت النار على 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 على, على, على الشباب اللي موجودين بغرضهم يعني. ومن ثم هم اقتحموا الأمانة.
نعم طيب. عندك فكرة النيران دي يعني للتحذير في الهواء ولا نيران يعني إصابات مباشرة أو وجهة؟
هي تحذير في الهواء طبعاً.
نعم.
هي في الهواء لكن المفروض ما كان الحاجة دي ما تكون نار يعني ذخيرة حية. المفروض يكون التفريغ معروف دائماً هي شرطة تفريغ الحاجة دي ما لها تنجيش يعني.
نعم.
الشيء الثاني الآن يعني في شهيدين والإصابات 10.
نعم.
الآن لقيته من شبابنا اللي جاء المقاومة في المستشفى من أبناء الحوثة.
نعم. النيران المطافي يعني شغالة بتطفي فيها ولا ما في؟
ما هو نحن عندنا مشكلة للأسف يا أستاذ. نحن أنا تلفونكم ما عندي لأنه هنا في ولاية كسلا نحن ما عندنا أصلا والي. لينا أكثر بعد إغالة الوالي المدني صار مار كسلا ما عندنا والي. كل مرة يكون خدمة المدنية من 10-15 سنة إذا قاعد للمعاش أداء أو ضعيف أو ما عنده أي أداء يجيبوه يكون بيقعد في دور الكومبار.
نعم.
عشان كده الأحداث حصلت قبل شهر بين المكون البرامج والنوبة في كلها هي شغل بتاعت
يعني في ضعف في الإدارة يعني في
اللجنة الأمنية هي جزء من الحاجة دي يعني هي بتراعى الحاجات دي وهي ما شغالة ما في ذات ما في إنه في حكومة صراحة. أنا في السوق أنا شايل عصاية في السوق أول السوق ده كله يزول بعصاية بسيف بسلاح قلب تجر ولا له يعني ما في أمان ما في كسلة ما في خوف يعني من قبل الأحداث دي ذات.
نعم. وإذا عندك نداء مفروض توجهه يعني هتوجه لمنو هتقول شنو؟
أوجه نداء للقوات المسلحة السودانية فقط القوات المسلحة السودانية.
نعم.
بأن هذه البلاد ستنزلق ووقتها ما حيكون في دولة يسمى السودان لو هم فعلا وطنيين وحريصين على يعني نفس جيشنا بنهار كده يطلعوا من جلباب السياسة والآن يدوا دورهم الوطني في حماية المواطنين وممتلكات وأمنهم يعني إلى حين مجيء دولة مدنية.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
قال الفريق أحمد بادي العمدة حاكم النيل الأزرق إن الهدوء عاد لمعظم المدن التي شهدت اضطرابات في اليومين السابقين، وأوضح في حديثه لراديو دبنجا خلفيات المشكلة. لنتابع هذا الجزء من الحوار معه.
عموما من يوم أمس واليوم الهدوء الأحياء رجعت إلى طبيعتها. فأرى بس دير ممكن يعني أوضح لك شوية. وأصلنا النيل الأزرق من الأغاليم الفيه تنوع وفيه استقرار.
نعم.
كان أصلا ما فيه مشاكل قبلية يعني الصراعات القبلية دي كانت فيه قليلة جدا.
نعم.
فعليها طيلة مما وقعنا الاتفاق طيلة السنتين ولا السنة وشوية الأقليم دي فيه استقرار. المشكلة حصلت بين قبيلة الحمج وحوصة. موضوع كله بتاعنا إنه الحوصة هم عايزين أمارة. والحمج طبعا هم كانوا بيقولوا انتوا كحوصة ما عندكم الحق تكون عندكم أمارة في أرض بتاع الناس. انتوا كضيوف جيتوا من محل ما عندكم الحق. فالصراع بقى بيناتهم بدل ما كان ممكن يكون في حل يعني وسط كان الصراع بين المجموعتين. والصراع له فترات طويلة من 93 من سنة 93.
نعم.
ففي الفترة بتاعنا ناديت النازل فترة الحكومة الانتقالية ناديت الإدارة الأهلية من مواطنين بتاع النيل الأزرق المق الفاتح المق يوسف بتاع فازوغلي المق علي بتاع الكيلي ناظر ومم قبائل رنقصنا المق بتاع الناظر بتاع قولي المنطقة الغربية ناديتهم قلت لهم انتوا بدل ما تعملوا مشاكل في قرارات من الحكومة الاتحادية ما في إنشاء بتاع إدارة جديدة، ودي القرارات من وزارة الحكم الاتحادي لهين قيام مؤتمر الحكم والإدارة.
نعم.
عددهم قلت لهم بدل ما وريتهم زيادة وديتهم الحاجة ده، قلت لهم شوف فهموا الناس، ولو أنت عندكم في ظلم أو مظالم أنتوا تعالوا ممكن أصحح لكم أنتوا تمشوا زيادة للحكومة الاتحادية. لكن بعد ده كله طبعا حصل فيه محاضرات بين المجموعتين إلى ما الموضوع ده يتطور، يعني تطوروا فعلا طيلة 6 شهور الحكومة كان فعلا متحدن فيه. المشكلة الأساسية حصلت مشكلة في فازوغلي، في منطقة بتاع فازوغلي بين المزارع، جاء ضربوه في المزرعة بتاعه، ضربوه ناس الرواة بتاع الفلاتة. والمشكلة هناك انتقلت لمنطقة كده في محلية جيتان اسمها بوكوري، المواطنين كله من أهل البلد هذا الناتف مش حاجم، وزاد الفرقان بتاع الفلاتة لما الفلاتة فقدوا فيه 3 أشخاص. ومن هناك الأجهزة الأمنية دخلت احتوت المشكلة في المحلية بتاع جيتان. اليوم الثاني في برضو نفرين من الحوصة كانوا ماشيين ديرين يأكتوا البحر للضفة الغربية، فمشى يتعرضوا في المشرة بتاع البحر، يعني ضربوهم برضو جزء من المواطنين بتاع المنطقة اللي هو الناتيف، هم كانوا فاكرين ديال فلاتة ديرين مش يدعم الجماعة ديال يدعم الفلاتة هنا، وديل حوصة النفرين اللي منجروا طوال في هنا إنه الحوصة كان عندهم توابق، هم كلهم زادوا قردنوا، يعني انطلوا بيقوا في حالة بتان استعداد لأي طارئ. يعني ده كان في كل كلام، ده كله كان في أيام العيد، إلى ما في أساكر أسكري طابل الفرقة الرابعة الغواطة الشاب المسلح وما هو أخوه ديال ماشين بموتر للمنطقة دي، ديال وقوا في كمين بتان الحوص ديال كاترون والأسكري شعلوا منه السلاح. المشكلة خلاص من الحتة دي، يعني خلاص اتفاخمت. اليوم الثالث في منطقة جنيس الروسيرس في حصل ضرب بتاع الذخيرة بالليل، ما معروف الذخيرة ده كان من ياتوناس، في واحد من عساكر تابع لقوات الشعب المسلح يعني مرق من بيته، الضرب العشوائي ده صادفه برضو ضربة كده مجهولة مات. هنا مجموعة تنحمج حسوا انه هم مستهدفين، معناه الحوصة بدو فيهم، وهم طوال في بكردو قام حاجم الحوصة في منطقة بتاع جنيس، وأورد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية كنا دفعنا به منطقة دوم درفا اللي هو محلية بتاع ودلماهي، منطقة بتاع بلغوة في المناطق الهايلي بوبوليتيت، المناطق اللي فيه كثافة سكانية بتاع الحوصة. لما حصلت المشكلة هنا دي في منطقة جنيس، وأورد إننا كان في أجهزة أمنية في روسيرس، مسافة القوات يجي من روسيرس ديل حرقوا السوق ونحبوا السوق ديل المواطنين.
نعم. طيب السيد العمدة معلش للمقاطعة، يعني السلاح
نعم
ذكرت انه في اطلاق كان لعير نارية بالليل، فيعني حتى الأجهزة الأمنية هل اتحققت انه ديل ناس منو اللي قاموا باطلاق العير النارية دي، ولا بس المواطنين ديل حسوا انه في استهداف وهم عارفين ديات وجهة وقاموا ردوا يعني برضو يعني قاموا ردوا عليه على أساس إنه الحاجة دي موجهة ضدهم؟ يعني
والله يا أخي أمين، شوف في مدبتنا السلاح السودان ده كله بيجا بلد يعني السلاح منتشر فيه، ما في أي منطقة في السودان السلاح ده في أحد النظام البايد، هو البشير إذا وزع السلاح حتى لا درجة نسوان جو البيوت، السلاح ده منتشر في أي محل، أنت ما بتقدر تفرد أو تعرف السلاح ده جاءت من وين. نحن نقول دي فعلا يعني برضو ضربة مجهولة ما يعرف في شنو، لكن أنا دي أعكد لك بفضل الأجهزة الأمنية، لو لا كان الأجهزة الأمنية فعلا كان فعلا يعني بتتابع الحاجات ده بمهنية كان النيل أزرق ممكن تكون رواندا 2.
نعم.
الأجهزة الأمنية دي يعني كانوا هم لصقين جدا في كل من اللي يكون في أي هجوم في واحد من الأحياء المناطق المختلفة، انت بتشوف طوالي بسرعة جدا غرفة العمليات بتاع الأجهزة الأمنية على رأسهم الفرقة الرابعة الشرطة الأمن والدعم السري ديل كلهم كانوا مصدقين جدا، قدروا هم يحموا المواطنين أو قدروا هم يعني يفرضوا سيطرتهم بدل من ما كان الأمر يمكن يكون مجزرة. لأن لا. زي ما أنت عارف يا أخي المشاكل القبلية ده طبعا أنت عارفه كويس، أصوى حاجات القبلية ده ما فيه رحمة ولا فيه مجاملات، لكن بفضل الكلام ده كله الحاجات اللي حصلت ده بعد إلى ما المجموع بتاعنا المجموعات بتاع الحمج هم زادوا فيه مشى كسر المخزن بتاع السلاح بتاع البوليس في الرصيرس، يعني شالوا كمية بتاع أسلحة وهم توالي شنو ده الجوهر المشكلة حصل أول معضلة الحقيقية السلاح اللي اتشال ده لغاية اللي حصل لسه مرة جانو، لكن لسه الأجهزة الأمنية منتشرة في الرصيرس، منتشرة في ود الماهي، منتشرة في الجيتان، أيضا الدمازين ما كل الدمازين لما دخل الدمازين
الأسلحة دي كثيرة
أحيانا
الأسلحة دي كثيرة اللي اتشالت.
الأسلحة طبعا دي كان تصليب بتاع حجم القوات الشرطية، طبعا القوات الشرطية لما نقول في الجسم يعني قوتهم بتكون قليلة لكن حس يمكن في الرصيرس والدمازين من يوم أمس واليوم في استقرار، كل الأسواق الناس فتحوا الأسواق والحياة الراجلة رجعت إلى طبيعتها، يوم بكرة والأمور إن شاء الله حتكون عادية.
نعم، يعني هسه في المناطق اللي فيه النزاعات خالص ما في أي مناوشات جديدة.
ما في أي مناوشات، يعني يمكن في طيلة أو لمس وعمس في هدوء كبير جدا. المناطق اللي كان في جيتان هذا الاستقرار فيه يعني بقى أكثر من محلية التضامن، الاستقرار فيه نسبة 100%. حتى الرصيرة اللي فيه مشكلة من يوم أمس واليوم ما في أي حاجة. الإشكالية كان بس بقى أو لمس في مدخل الدمازين ولا يوم أمس في مدخل الدمازين. طبعا الشغلان اللي بيجي في ناس يعني في عناصر سالبة، يعني بيجي جزء من الشغلانة، والعناصر السالبة دي عناصر بتاع عبد العزيز استللوا دخلوا جوا المواطنين وهم زادوا بيجي شغالين فوضى ينحبوا الناس الغفل العشوائي ده اللي حصلوا، هم دخلوا زادوا جزء بيجوا حقيقة جزء من العزمة.
كيف يعني هم يعني وانت عرفتوا كيف يعني هم قوات نظاميه ولا مواطنين ولا دل ياتوا يعني تبعيه، او انتوا عرفتوهم كيف يعني النازل؟
والله شوف الدنيا دي ما بقى زي قار الكوبايه، يعني انا عارفين هم زاد قاعدين يقولوا شنو في وسائل بتاع الاعلام حتى في التصنت في المناطق اللي قاعدين ورا هناك ده قاعدين يقولون شنو قاعدين عارفون، وانين عارفين ذاتهم حالون أغرباون ذاتهم ما تعبير لهم، في ناس مشاركين في الحكومة وهم ضد التصرفات. اثنين علوم ده أبو شوطان ما رئيس الحركة الشعبية جينا عبد العزيز مدي قوة على حول أم ده بتاعنا، إذا كان رئيس الحركة الشعبية جينا عبد العزيز هو المعجز شغلانا ده الماني شنو ما يجيو دام.
لكن المشكلة دي يعني على حسب السرد اللي انت ذكرته يعني هو مشكلة يعني مشكلة بتاعت الناتف يعني مواطنين ابناء المنطقة بمختلف توجهاتهم، سواء كان هم بينتموا للحركة بتاعكم او بتاع عبد العزيز، هم مواطنين المنطقة وبحسوا بنفس الشعور يعني انه الناس دي مثلا في تجاوز، اذا القوانين ما بتسمح انك انت اذا ما عندك ارض ما ممكن تكون نظارة او زي ما تفضلت بذكره. فكيف هنا انت بتقدر تجي تفصل الحاجة دي مثلا انه ده المواطنين من نفس الاثنية اللي عندهم نفس المشكلة هم ديل يعني هم اللي بيتحملوا المسؤولية يعني.
والله طبعا يا اخي احنا طبعا انا ما حصل حاكم الاقليم ما حاكم لقبيلة ولا حاكم لحركة الشعبية، انا وفق الدستور مسؤول من هذا الاقليم وانا لازم احافظ الاقليم ده وفق الدستور. التنوع فيه في النيل الأزرق أنا لازم أحافظ عليهم، وأنا من واجبة أنا لازم أحميهم حتى لو بيجي في الناتف ولا ما ناتف. أنا في تقدير دي المواطنين لعبين لي النيل الأزرق دي من صميم الاستراتيجية والأولويات. ده الكلام أنا قلت للإدارات الأهلية الخمسة، أنتوا أمشوا حلوا قضاياكم ده قانونيا، وزارة الحكم الاتحادي وقفت ما في حاجة اسمه إنشاء بتاع إدارة أهلية جديدة على مستوى بتاع جمهورية السودان وليس النيل الأزرق يعني براعة كده، ده كلام نعم. موقوف
نعم نعم.
لكن طبعا في بعض الناس طبعا هم شنو حاولوا يشجعوا من الإدارات عشان ياخذ القانون في يدينهم، وطالما هم أخذوا القانون في يدينهم إلى مناع الأمور دي كلها حظة بقى، يعني زي ما انت شايفه ده لابد ممكن القانون هياخد مجراه بدون مجاملة.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
للاستماع للحوار كامل زوروا منابر دبنجا على السوشيال ميديا. قال الناشط إيهاب بابكر إبراهيم من مدينة الدمازين لراديو دبنجا إن هنالك عدد من الجرحى حالاتهم حرجة يحتاجون لنقلهم للخرطوم لتلقي العلاج، وقال إن هنالك أعداد كبيرة من الأطفال وكبار السن يختبئون داخل المنازل من الخوف ولم يتم تقديم الخدمات لهم. المزيد في هذه المقابلة التي أجراها راديو دبنجا معه ظهر اليوم.
الآن نحن في الدمازين مركز بتاع الإطعام للجرحى والمصابين والنازحين الموجودين، كنت في المستشفى قبل شوية ووضع صعب شديد، محتاجين إجلاء عدد من المصابين للخرطوم، بالإضافة لأنه في أطفال وعجزة لسه الدلب غالبا يكونوا داخل البيوت من الخوف خاشين في مناطق مختفين، محتاجين أنه يكون اللغات النظامية عنده مكبر صوت تتحرك به. الشيء الثاني في غياب للتنسيق للدول الحكومية مع المنظمات مع المتطوعين غير الشغلة، يعني شوية فيها ربكة، يمكن المتطوعين هم الشغالين قاعدين ينسقوا ما بين الحكومة وما بين الجهات وما بين غيره وغيره. الشيء الثالث الجثث في الرصيرس الحمد لله تم دفنها، لكن لسه الجثث الموجودة في مستشفى الدمازين ما 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 تم التشريح وما تم الإجراءات القانونية. في الرصيرس في 30 جثة، لكن في الدمازين لسه الحصري لأنه شوية المواقع مختلفة، الحصري بقى ما تم بصورة نهائية، وضيف على ذلك لسه في جثث داخل الأحياء، يعني ما يداب المواطنين بدوا يبلغوا عنها لأنه الروائح بدأت تظهر. الرصيرس موجود فيها 30 جثة تم دفنها. في تلكو في الدمازين من الأجهزة الشرطية والوزارة الصحة وغيره في الحتة تحت الجثث دي بالذات، يعني ليه؟ لأنه حتى الروائح بدأت تظهر حاليا، محتاجين لدعم صحي ومحتاجين لتدخل منظمات بالنسبة للمواقع النازحين، لأنه النازحين موجودين في مناطق متفرقة والضغط على المناطق دي، ممكن قاعدين في المدارس حماماتها بسيطة يلتحفون السماء، وضع مزري شديد. يعني أغلب النازحين تم إجلاؤهم لمنطقة الدمازين اللي هي يمكن منطقة شوية أكثر أمان وفيها خدمات متوفرة. الرصيرس بيتم سحب النازحين لرأس الشرطة بواسطة القوات النظامية، وبيتم إكرامهم بصورة سريعة بوجبات بمياه، لأنه في ناس يومين ما أكلوا، بعدك بترحلوا الدمازين بالمعسكرات الموجودة في المدارس. طيب على ذلك في نازحين احتموا بالمكب شوتال مكة الحمج موجودين في الدار حقه، في نازحين احتموا بالعمدة بتاع العزازة اللي هو أهن الكنانة موجودين برضو في منطقة العزازة، ناس قاعد بتحاول توصل لهم يعني قدر الحاجة الموجودة على سنه يقدروا يحافظوا على الأرواح دي، يعني سواء كان علاج ولا سواء كان أكل. ضيف على ذلك في معاناة لأنه معظم الأسواق بتاعت الدمازين والرصيرس وقميص تم حرقها ونهبها وتكسير الدكاكين، في عدد من الدكاكين والأفران البسيطة يمكن الفاتحة. إذا استمر الوضع الصورة دي حيكون في أزمة ومجاعة حقيقية في النهاية الأدرج، يعني لأنه المواطن ما بيلقى بيقرش وما بيلقى ما بيلقى محل يشتري. معظم دكاكين الرصيرس مدمرة، معظم دكاكين الرصيرس مدمرة تماما ومحروقة، في برضو الدمازين عدد كبير برضو مدمر، دكاكين الأحياء ذاته يمكن في كثير من الأسر غادرت النيل الأزرق، دكاكين كثيرة مقفلة ومناطق بيستمد منها المواطن الغوث حقه كله مقفلة. نتمنى إنه العقل الموجودين في النيل الأزرق يتحركوا في الحتة دي، نحن كناشطين شغالين في بنحاول نجلي في المواطنين والنازحين ونقيسهم سواء كان بالأزرق والطعام مع بعض المسؤولين بعض المنظمات. في ظواهر بتاعت قوات نظامية بدأت تنزل على أرض الشارع، لكن ما زالت الظواهر بتاعت الاحتغام موجودة بين المواطنين الشغالين بالعصي والعكاكيز وغيره بتلقاهم في بعض الطرق. يعني اتمنى انهم من العقلاء كلهم ينزعوا فتيل الازمه والناس تقعد للحوار وتحاول تحل الاشكال، لانه احنا في النيل الازرق مستامحين والان ما زلنا مستامحين، يمكن كل الشباب المتطوعين من مختلف القبائل من مختلف السحنات والمناطق همم النيل الازرق الامن المستقر.
بهذا نصل بكم لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم إرسال رسالة أو تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص بدبنجا 00 31 20 8 3 0 4 70. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم صوت الولايات، اليوم من ولاية جنوب دارفور ومن حاضرتها نيالة. نسلط من خلال الحلقة دي الأضواء على شريحة مهمة جدا من شرائح المجتمع، هم الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة. نحن سعداء أننا نلتقي، بنرحب بك أستاذ أبرشي. وفي البداية عايزين نتعرف على أبرز الإحصائيات عندكم إن وجدت بالنسبة للمعاقين أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
الأستاذ محمد عبد الغادر محمد أبرشي، عضو اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية محلية نيالة، ناشط في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بولاية جنوب دارفور، يمكن واحدة من التحديات الكبيرة اللي بتواجه الناشطين والاتحادات وحتى المسؤولين الحكوميين ومنظمة المجتمع المدني تتعلق بمسألة حصر الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم. ويمكن في مشروع كبير بدأ لأنه توفير معلومات وإحصائيات عن الأشخاص ذوي الإعاقة في ولاية جنوب دارفور، لكن إجمالا ممكن نقول أنه الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في ولاية جنوب دارفور حسب آخر حصر قامت به الاتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة بدعم وتمويل من منظمات المجتمع المدني، إنه الإعاقة الحركية في ولاية جنوب دارفور بمحليات المختلفة العدد بتاعهم غرابة 4570 معاق تقريبا، الإعاقة السمعية العدد بتاعهم 2200، الإعاقة البصرية العدد بتاعهم 3182، الإعاقة الذهنية العدد بتاعهم المحصورين يقدر ب 2150. طيب من كده بيكون أبرز الإعاقات ظهرت للناس اللي هو الإعاقة الحركية والإعاقة السمعية والإعاقة البصرية، أخيرا الإعاقة الفكرية أو الإعاقة الذهنية.
طيب خلينا برضو نتعرف على
مشاركة ومساهمات الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة.
الإسهام بتاع الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة اليومية والحياة العامة هو إسهام طبيعي. كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجين بشكل مباشر في المجتمع من حيث تغلدهم لوظائف إذا كانت خاصة ولا حكومية، حيث تم درس كطلاب موجودين بشكل عام في كل الفعاليات اللي بتتناسب مع إعاقاتهم. يعني دائما الأشخاص ذوي الإعاقة هم بيكونوا ميالين لأنه يندمجوا في المجتمع من خلاله بيقدروا يتواموا مع نوع الإعاقة حقتهم.
بالتأكيد هنالك ديات بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، ممكن نتكلم عنها أستاذ برشي؟
هذا التحديات كثيرة في ولاية جنوب دارفور. يمكن أبرز التحديات زي ما قلت قبل شوية مسألة الإحصاء، نمرة 2 تفعيل القوانين الخاصة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. القوانين دي يمكن في السودان يعني حصل لها تطور، كان بدت بالرعاية والتأهيل، الآن الحمد لله بفضل الضغط من الاتحادات والناشطين وصلنا لمسألة الحقوق. يعني من حق الشخص ذوي الإعاقة الحق بكل الحقوق المدنية الموجودة في الدستور، بالإضافة لأنه بيكون بتمييز إيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة من في حيث التوظيف. يعني كل الوظائف اللي بتعلن الخدمة العامة عندهم نسبة بتاع التوظيف من نسبة 2-5% من كل الوظائف المعلنة حسب كفاءاتهم بيكون بياخدوهم. المسألة بتاعة إمكانية الوصول ودي حاجة مهمة للغاية. اللي هو الحاجة الثالثة التحدي كبير اللي هو مسألة الكود، يعني المباني والمؤسسات الحكومية وافترض انها تبنى وبحيث انه الأشخاص ذوي الإعاقة يمكنهم التعامل معها إذا كان إعاقة حركية أو سمعية أو بصرية أو ذهنية، بالإضافة لقبول المجتمع لأنه الإعاقة هي زيها وزي أي حاجة عادية. يعني إحنا بنقول إنه الإعاقة هي ما بعيدة من أي زول، يعني أي شخص غير معاق ممكن في لحظة من اللحظات ينضم للمعاقين، وإحنا ما بنتمنى ذلك. عشان كده بنقول إنه علينا جميعا أن نعمل معا من أجل توفير بيئة جيدة للأشخاص ذوي الإعاقة.
طيب ما هو وجود الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال التشريعات المنظمة للحياة؟ يعني شنو هي التشريعات الموجودة بخصوص أو بشأن هذه المجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة؟
التشريعات يمكن جنوب دارفور من الولايات اللي عندها قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة في آخر مجلس تشريعي 2012. قانون هو قانون يصنف من القوانين الجيدة في مجلس لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة. كل إعاقة عندها اتحاد ولائي واتحادات فرعية، في اهتمام من المنظمات الأممية والدولية والمنظمات الخيرية والمنظمات الوطنية بقضايا الإعاقة. فترة الأخيرة شهدنا مناصرة كبيرة من قبل المجتمع بازدياد الوعي في قضايا الإعاقة، تحديدا مسألة الإعاقة السمعية. كل الناس التفتت لأنه مهم أنه الناس تنشر لغة الإشارة بحيث أنه الزول اللي عنده الإعاقة السمعية يقدر يتفاعل، يقدر يقدم له خدمة. الإعاقة البصرية إحنا سنويا بيكون عندنا يوم للتوعية بالعصا البيضاء. الإعاقة الذهنية بتواجهنا فيها تحديات خاصة بها. الإعاقة الذهنية والفكرية هي من الإعاقات الجديدة، ويمكن كان المجتمع والأسر بيحاولوا الأطفال عندهم الإعاقة الذهنية إنه يخبوهم، عشان كده بتلقى الإحصائيات عندنا شوية كده ما دقيقة. لكن تم افتتاح مركز للإعاقة الفكرية والذهنية بنيالة، والمركز ده هو خاص بالتدخل النفسي والاجتماعي والتدخل السلوكي للأطفال ذوي الإعاقة الفكرية والذهنية. ومن هنا بنفتكر أنه هي من أسهل الإعاقات، وتدخل فيها بيكون واضح. متى ما الأسرة جابت لنا الطفل إحنا بنقدر خلال فترة وجيزة ببرنامج معين عبر اختصاصيين إنه نقدر نملك الطفل ده المهارات الحياتية اللازمة. عموما واقع الإعاقة في جنوب دارفور بشكل عام احنا بنعتبر انه الناس ساعية ويهدوا يوميا بيكون في خطوات ايجابية.
اخيرا كده خلينا نتكلم عن يعني ابرز الاسباب عادة بتؤدي للإعاقات سواء كانت حركية أو بصرية أو ذهنية أو سمعية.
أما أهم الأسباب اللي بتؤدي للإعاقة بشكل عام في جنوب دارفور، واحدة منها يعني الحروب الشهيدة اللي غلين بشكل عام، ودي يمكن أنتجت كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية. بعد ذاك عندنا مناطق عندها خصوصية زي المناطق البتقاء جنوب الولاية، المناطق الردوم والمناطق المتخمة لها عندنا عمل جور، يلا ده بالتالي بيكتر لنا من عدد إصابة بالإعاقة البصرية. لاحظنا أنه معظم الإعاقات بشكل عام ناتجة من التزاوج داخل الأسرة أو زواج الأغارب، وبتلقى أنه في الأسرة بيكون في شخصين ثلاثة عندهم إعاقات، وده ناتج من أسباب جينية بالإضافة للحوادث المرورية غيره. ايضا يمكن من خلال متابعتنا انه الاعاقه السمعيه كثير من الاطفال او الناس اللي اصيبوا بالاعاقه السمعيه هو نتاج لمرض السحايا او مرض اللوز، بعد ما يستفحل بيفقد الشخص السمع. الاعاقه الذهنيه برضو ناتجه من عوامل جينيه، تزاوج الاغارب او تشوه بالاجنه الى اخره. لكن عموما بنقدر نقول انه بالرغم من انه احنا نصنف احصائيا بعد ولاية الخرطوم من حيث عدد الاشخاص ذوي الاعاقة، ممكن التصنيف ده جاي من الكثافة بتاعت السكان بتاع جنوب دارفور نفسه، لكن كنسبة هو في كل مجتمع تقريبا انت بتاخد 12% ده اللي بيكونوا اشخاص ذوي اعاقة.
استاذ محمد عبد القادر برشي من اتحاد الأشخاص ذوي الإعاقة بولاية جنوب دارفور، شكرا جزيلا لمستمعونا الأفاضل. هكذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في برنامجكم صوت الولايات من ولاية جنوب دارفور. نلقاكم في حلقة قادمة ولكم في أمان الله.
راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا، راديو دابنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.